إذاعة زدني العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها المشايخ النبلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن نلتقي في هذه الليلة الطيبة وفي هذا المساء العاطر في هذا المسجد المبارك بين إخوة لنا في الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتواصى بما يفيدنا. وإن موضوع هذه الكلمة كما بين فضيلة الشيخ محمد جزاه الله خير وأفاد في هذه المقدمة الطيبة وذكر من الاستدلالات على فضل العلم، وإننا جميعا بحاجة ماسة إلى أن يذكر بعضنا بعضا بما نحن بحاجة إلى التذكير به، وإن الذي ينتفع بالمواعظ والتذكير هم أهل الإيمان كما بين الله سبحانه: ذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، إن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. التذكير بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب، لأن القلوب يحصل فيها ما يحصل من الضعف، وقد قال سبحانه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهذه المجالس مجالس خير ومجالس ذكر، قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. هي رياض من رياض الجنة. وكما بين الشيخ الحديث وفقه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فهذه الفضائل الجمة لمن يجلس في بيت من بيوت الله يتدارس العلم، تدارس كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. وقد جاء أن أبا هريرة رضي الله عنه ذهب إلى السوق فقال: يا أهل السوق، أنتم في بيعكم وشرائكم وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فانطلق الناس مسرعين يظنون أن هناك دراهم تقسم في المسجد، فذهبوا المسجد فما وجدوا إلا حلق في المسجد، حلقات، حلقة في التفسير وحلقة في الحديث. فذهبوا إلى أبي هريرة قالوا: يا أبا هريرة، ما وجدنا ميراثا يقسم. قال: ماذا وجدتم؟ قال: وجدنا حلقات في المسجد. قال: ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. والعلماء ورثة الأنبياء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الميراث يلتحق بأقرب شخص، والعلماء هم أقرب الناس إلى الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء ورثوا العلم. فالعلم أيها الإخوة نحن في أمس الحاجة إليه، بل قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الناس في حاجة إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. الطعام والشراب تحتاجه في اليوم مرات معدودة، أما العلم يقول ابن القيم فتحتاجه بعدد النفس، عدد النفس من أول ما تستيقظ من نومك إلى أن تنام في آخر يومك. ماذا تقول عند قيامك من نومك؟ قمت، دخلت الحمام، ماذا تقول قبل دخولك الحمام؟ ماذا تقول عند خروجك؟ ماذا تقول قبل وضوئك؟ ماذا تقول بعد وضوئك؟ ماذا تقول عند لبسك ثوبك؟ ماذا تقول عند خروجك من بيتك؟ في طريقك إلى المسجد؟ في دخولك للمسجد ماذا تقول؟ كل هذه فيها علوم، فيها علم. ماذا تقول إذا دخلت المسجد؟ وهكذا العلم معك في اليوم اللي عند أكلك وشربك، عند نومك ماذا تقول؟ كل هذه جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي نحن بحاجة إليه في اليوم والليلة. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: فالعلم نحتاجه بعدد النفس، بعدد النفس. والعلم كما لا يخفى على الجميع، وما هذه الكلمة إلا هي من باب التذكير، وإلا في القوم من هو أعلم منه، العلم منه ما هو فرض عين. وفرض العين كما سئل عن ذلك الإمام أحمد رحمه الله: ما الذي يجب من العلم؟ قال: ما لا يسع أحد جهله صلاته وصيامه. والعلم الذي هو فرض عين ما تصح به عبادته وتسلم به عقيدته، ما يلزم كل شخص بعينه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، على كل مسلم، ويدخل في ذلك المسلم، في العلم الذي هو فرض عين. فيجب أن يتعلم أركان الإيمان، يجب أن يتعلم أركان الإسلام. إن كان معه مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، إن كان مستطيعا للحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، وهكذا الصلاة يجب عليك أن تتعلم كيف تصلي، كيف تتوضأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان. كيف نعرف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ المنامات، تخيلات؟ لا، عن طريق العلم، عن طريق سؤال أهل العلم، عن طريق الحضور لأهل العلم، عن طريق القراءة في كتب أهل العلم، والاستماع لفتاوى ودروس أهل العلم. ولله الحمد والمنة، نحن في هذه البلاد المباركة، بلاد التوحيد والسنة، بلاد العلم والعلماء، نسمع في إذاعة القرآن الكريم الخير الكثير، في نور على الدرب فتاوى العلماء، والبرامج كذلك المفيدة الكثيرة، والدروس المسجلة. هذا خير عظيم لا يستفيد منه أهل البلد فقط، بل دول العالم تستفيد من هذا الخير ومن هذا الفضل العظيم الذي يشع من هذه البلاد المباركة. ما تجد بلد في العالم إلا وتجد خير هذه البلاد في دول العالم، إما مركز إسلامي أو جوامع كبيرة ودعاة على حساب هذه الدولة، دعاة في دول العالم على حساب هذه الدولة، ونفقاتهم ورواتبهم على حساب هذه الدولة. تأتي هذه البلاد الطلبة من أكثر من 200 دولة يتعلمون ويدرسون في هذه البلاد العقيدة الصحيحة، ثم يرجعون إلى بلدانهم دعاة، وكثير منهم على حساب هذه الدولة دعاة هناك، ويدرسون كتب العقيدة، كتاب التوحيد، الواسطية، إلى غير ذلك. دعاة من هذه البلاد ينطلقون إلى دول العالم، إلى دول العالم، يعلمون الناس كتب العقيدة الصحيحة، الواسطية، الطحاوية، أصول السنة الإمام أحمد، كتاب التوحيد وغيره. هذه منقبة عظيمة، وهذا خير عظيم يجب أن نذكر به حتى يعرفه الناس. ولهذا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، عداء للحق. الذي يعادي هذه البلاد يعادي التوحيد ويعادي الحق الذي تحمله هذه البلاد المباركة، التي يرفرف علمها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلنحمد الله على هذا الخير وعلى انتشار العلم. فالواجب علينا أن نعتني بطلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في حديث مالك بن الحويرث الصحيح. وقال في الحج: لتأخذوا عني مناسككم، نأخذها من حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا سائر العبادات، وهذا لا يمكن إلا عن طريق العلم. والعلم يا إخوة ليس له حد محدود. بعض الناس يظن العلم خلاص إذا أخذ الشهادة الجامعية وعلقها سوالها برواز في البيت خلاص انتهت الدراسة. لا، يقول الشيخ أحمد الله رحمه الله شيخنا، يقول: قلت للشيخ حافظ، علامة الشيخ حافظ حكمي، الشيخ أحمد كذلك عالم جليل، قلت له: أظن أن الطالب إذا تخرج من يعني الإعدادية اللي كانت أول ثانوية ثم الجامعة كلية أنه يخرج عالم. فقال الشيخ حافظ: يعرف كيف يطلب العلم، يتخرج من الجامعة يعرف كيف يطلب العلم، ما يخرج عالم. وهكذا، نعم، يعرف، هذه مفاتيح، هذه بداية، هذا انطلاقة لطالب العلم، هذه الشهادات. فطالب العلم، العلم ليس له منتهى. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله رؤي في آخر حياته وهو يحمل المحبرة، قيل له: يا إمام تحمل المحبرة؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. وقيل للإمام عبد الله بن المبارك: إلى متى تسمع الحديث؟ قال: إلى الممات، إلى الممات. وكما قيل: من المهدي إلى اللحد. فالعلم ليس له منتهى. طالب العلم يتزوج من العلم، لأن الله تعالى يقول: وقل رب زدني علما، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر بالازدياد إلا من العلم. والله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكلما بحث الإنسان في العلم كلما عرف نقصه وجهله وأنه بحاجة إلى العلم. تأمل في سير العلماء كيف كان حرصهم على العلم. بعضهم في مرض موته، قبل موته وهو يقرأ عليه، وكان يصحح للقارئ في الأسانيد وفي، فأوصي نفسي وأوصي إخواني جميعا بأن نعتني بالعلم. العلم منه ما هو فرض عين، يجب أن تعرف أركان الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره، تعرف أنواع التوحيد، أنواع الشرك لئلا تقع في الشرك، وهكذا. ومن العلم ما هو فرض كفاية، وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، كعلم الطب، علم الهندسة، أحكام المواريث. فهذا إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، تغسيل الجنائز إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، أما إذا لم يقم به من يكفي فإنهم يأثمون في ذلك لتفريطهم وتقصيرهم في القيام بهذا الواجب. فالعناية بالعلم، والله تعالى أخبر برفعة أهل العلم، قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. يرفع به أقواما قرأوا القرآن وعملوا به. ولهذا يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورتل وارتق في الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كلما أكثرت من القرآن قراءة تدبر وتعقل كلما رفعك الله عز وجل. حرف الواحد بعشر حسنات. يا إخوة، نحن في هذا الزمن الملهيات كثيرة والمغريات كثيرة، ومن أكثر ما أشغلنا في هذا الزمن هذا الجوال، أخذ أوقاتنا وأوقات الأبناء وهكذا. فيجب علينا أن ننتبه ألا تضيع الأوقات فيما لا ينفع. هذا سلاح ذو حدين، إن أردت الخير والعلم موجود. وكثير من الشباب هدانا الله وإياهم أشغلتهم في أمور ملهيات ومغريات إلى آخره. فلنغتنم الأنفاس ولنستغل الأوقات، فإن طلب العلم طريق إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تريد طريق الجنة في العلم، بإمكانك أن تغتنم وقتك، ترتب وقتك. أشغال الناس كثيرة في هذا الزمن، لكن اجعل لك وقت للقراءة النافعة، كتب العقيدة، كتب السنة. إذا كان عندك فرصة تحضر مجالس العلم، دروس العلم. إذا لم يتيسر لك تستمع ولو عن طريق جوالك. الآن دروس مباشرة من المسجد الحرام، المسجد النووي، دروس المشايخ وأهل العلم مباشرة بالبث المباشر. بإمكانك في بيتك وانت تسمع، في سيارتك وانت تسمع، خير من الله عز وجل. قنوات الآن جعلتها الدولة قناة للقرآن الكريم وقناة للسنة النبوية، فيها خير عظيم ودروس لبعض أهل العلم. هذه كلها من سبل الخير. من وفقه الله لطلب العلم فهذا عبد أراد الله به خيرا. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، يعني يعينه للفقه في الدين. فهذا من إرادة الله بك الخير. إذا رأيت الشاب يحرص على دروس العلم والاستماع لدروس أهل العلم وتدوين العلم وكتابة العلم والفقه الصحيح على منهج السلف الصالح بالطرق الصحيحة، فهذا عبد أراد الله به خيرا. وبالمقابل مفهوم الحديث أن من لم يعتني بالعلم ولا بالفقه في الدين ولا فهذا لم يرد الله به خيرا. عليك يا عبد الله أن يكون لك نصيب من هذا الحديث قدر استطاعتك، أن يكون لك نصيب من العلم ومن الفقه في دين الله عز وجل حتى تعبد الله على بصيرة. بل خير الناس وأفضل الناس هم من اشتغلوا بالعلم، علم الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيح: خيركم، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. من تعلم القرآن وعلمه هذا هم خير الناس. وأفضل الناس تعلم القرآن. يقول أهل العلم ليس المراد به مجرد التلاوة، مراد به التلاوة والحفظ والفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل. تفهم القرآن فهما صحيحا، تقرأ في كتب التفاسير معتمدة، كتب أهل السنة كابن جرير وابن كثير والبغوي والسعدي وغيرها من كتب التفاسير، وتفهم القرآن بفهم أهل السنة لا بفهوم الخوارج، لأن الخوارج ضلوا سبب ضلالهم كما يقول ابن عمر رضي الله عنه، عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين، عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين، وآفتهم من الفهم السقيم. ولهذا من المهم يا أيها الإخوة أن نحرص على أخذ العلم عن أهله، عن أهله، عن علماء السنة الموثوق بعلمهم. وفي هذا الزمن مع هذه الأجهزة أصبح كل من هب ودب يفتح له موقع، كل من هب ودب يلقي ويتكلم، سواء من طوائف أهل البدع أو من أهل الحق وغيرهم. فعليك أن تحرص على أن تأخذ العلم عن علماء السنة. يقول الإمام ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظر عمن تأخذ دينك. ويقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل العلم. والله تعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أهل النفاق، ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأمور العظيمة المتعلقة بالأمن والخوف لغيره هذه تحال لأهل إلى أولي الأمر، إلى العلماء والولاة، هم أهل البصيرة والنظر الثاقب في هذه المسائل. أما أن يخوض الناس بالقيل والقال كلام والتخمينات فلا تضيع نفسك في هذا، هذا الأمر له أناس، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالحرص حرص على أخذ العلم عن أهله. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. نص من القرآن ومن سنة، الكتاب والسنة. قال: وطبيب ذاك العالم الرباني، العالم الرباني عالم السنة. الحمد لله بلادنا يعني تزخر بعلماء، رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، دروسهم المسجلة والمباشرة والكتب نافعة، وكتب أئمة السلف كذلك موجودة، فيها غنية وفيها كفاية. ولهذا يقول الإمام ابن القيم كذلك، قال رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. ما وقع من وقع في فتنة الشبهات والوقوع في البدع والضلالات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. ولهذا لما ذهب عبد الله بن عباس يناظر الخوارج رجع منهم أكثر من 2000، كانوا في جهل في ضلال، لكن لما بين لهم الحق رجعوا، وبقي من بقي. فالعلم مطلوب منك أن تأخذه عن أهله. ويقول الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. العلم النافع يحجز صاحبه من الوقوع في الضلالات والغوايات وفي البدع والانحرافات. تأمل في الفرق الضالة الذين يستهينون بدماء المسلمين، تفجيرات واغتيالات وغيرها إلى غير ذلك. وللأسف يقولون جهاد في سبيل الله، يأتي يفجر، الناس يصلون في المسجد ويقرؤون القرآن، يقتل نفسه ويقتل العشرات ويحرق في المصاحف ويخرب في بيت من بيوت الله ويقول جهاد في سبيل الله. أين هذا؟ أين هذا من الإسلام؟ لا والله إن هذا ليس من الإسلام. لكن ما الذي لعب بعقولهم؟ منهج خفي، دعاة ضلال أثروا عليهم. فمن الواجب أن نأخذ العلم عن أهله، عن علماء السنة الذين يبينون لك الموقف الحق. ولهذا يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. بعد ما تولي بعد ذلك يقول والله أخطأنا، كما مر في التاريخ لما حصلت أزمة الخليج الأولى، العلماء أفتوا بجواز الاستعانة بالكفار لصد عدوان الملحدين، والإخوان المفلسين الإرهابيين قالوا لا، الاحتلال. بعدين تبين الحق مع من. وهكذا لما أشعلوا التوراة قال العلماء هذه فتنة، قال الإخوان لا، هذه ثوراة مباركة. وهكذا تبين بعد ذلك الحق مع من. وهكذا على مر التاريخ، إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الرجوع للعلماء، وبلادنا ولله الحمد فيها هيئة كبار العلماء، فيها لجنة دائمة الإفتاء. الرجوع لأهل العلم والعناية بطلب العلم، العلم الصحيح المؤصل من الكتاب والسنة، هذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة. ولهذا جاء في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالما أو متعلما، وعالما أو متعلما. قال بعض السلف: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك، لا تكن الثالث فتهلك. هو الجاهل، والجاهل عدو نفسه، الجاهل عدو نفسه. ولهذا يقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، حتى تعبد الله على بصيرة، تتعلم حتى تعبد الله على بصيرة. وأول علم يجب أن تعتني به علم العقيدة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هناك كلمات ربما يقولها البعض ويتساهلون فيها، هي شركيات، فيها مخالفات، وربما يقولها البعض هو يمزح، مثل كلمة عندنا في المجتمع يقول لك عبلة، ها أم الصبيان. يقول شيخنا الشيخ أحمد الله يرحمه: إن كان يعتقد الاستغاثة بهذه الجن فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. أما إذا كان لا يعتقد الاستغاثة، وحال كثير من الناس اليوم يقولونها هكذا على الفاظ، يقول فهذا من الشرك الأصغر. الشرك الأصغر هذا خطير، هذه ألفاظ شركية تجري على ألسنة الناس. فالواجب أن نتعلم وأن نحذر مما يخدش العقيدة ومما يخدش التوحيد. من ذلك قول بعض الناس: لولا الكلب لأتانا اللصوص، لولا سائق السيارة لانقلبت، لولا سائق الطائرة لحصل ما حصل. الواجب أن نقول لولا الله، وإذا أراد أن يذكر السبب فيقول لولا الله ثم فلان من الناس. ولهذا في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. هذا هو الواجب علينا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا يتوضأ وفي قدمه لمعة قدر الدرهم ما أصابها الماء، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. يجب أن نتعلم. عندما رأى رجلا يصلي وجاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راح وصلى مثل ما صلى، رجع مرة ثانية قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راح وصلى مثل ما صلى، المرة الثالثة قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله، والله لا أحسن غير هذا، فعلمني. ما قال مثل ما يقول بعض الناس عندنا: اللي معايا يسده، ها، ولا الله المتقبل. لا، قال: علمني حتى يعبد الله على بصيرة. هذه صلاة عمود الدين، وأول ما تحاسب عنه أول ما يحاسب عنه العبد بين يدي رب العالمين. قال له: إذا أتيت الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر واقرأ ما تيسر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، إلى آخر الحديث. ورد أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يصلي، قال له: منذ كم تصلي بهذه الصلاة؟ قال: منذ 60 عاما. فقال له: لو مت لما أفلحت. الواجب علينا أن نعتني بديننا، بصلاتنا، بطهارتنا، بعباداتنا، حتى نعبد الله على بصيرة. ولا يكون هذا إلا بطلب العلم، أن تطلب العلم مخلصا لله، ليس من أجل الدنيا أو من أجل أن يقال لك فلان، ولا من أجل الله. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، هذا فيه وعيد. أول من تسعر بهم النار 3، أولهم رجل تعلم العلم لكن ليقال له عالم، ليس لله. فأخلص نيتك لله. ثانيا، أتبع العلم العمل، أتبع العلم العمل. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزوا 10 آيات حتى يتعلموها ويعملوا بما فيها. قال: فتعلمنا العلم والعمل. ولهذا القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إذا لم تعمل به. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 منها عن علمه: ماذا عمل فيه؟ ماذا عملت بعلمك؟ تعلمت ما شاء الله، ودرست وأخذت شهادات، ماذا عملت بهذا العلم؟ أنت مسؤول عن هذا العلم. كذلك تنشر العلم، انشر العلم بين أهلك، بين أولادك، علمهم، ذكرهم أثناء جلوسك معهم على الطعام ولو بحكم شرعي، مسألة في العقيدة يسمعوها منك يستفيدوا منك، أو في الجروب الخاص مع أهلك، هذه فرصة لتعليمهم ما ينفعهم، وهم بحاجة أو في أمس الحاجة إلى العلم النافع. فلنجتهد في طلب العلم، في العمل بالعلم، وفي نشر العلم، وفي الصبر على ذلك. الصبر على العلم، العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جهاد. تأمل في سير العلماء، اقرأ في سير العلماء، ولو العلماء المعاصرين، الشيخ ابن باز الله يرحمه وقته كله لله، ما ينام إلا أظن 4 ساعات في اليوم، كل يوم في التعليم وفي خدمة المسلمين. الشيخ ابن عثيمين، شيخنا الشيخ أحمد، كان يدرس بعد الفجر ويرتاح ساعة، ثم من 8 إلى الظهر يدرس بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب، والمستفتين من كل مكان، ما ينام إلا ساعات محدودة في الليل، ويقوم قبل الفجر أظن بأكثر من ساعة. هؤلاء ناس قدموا وفرغوا أنفسهم وأوقاتهم لله عز وجل. فنحن الإنسان كما يقول الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولكن ليكن لك نصيب من العلم. أما أن تحرم نفسك ما عاد عندك وقت للعلم، احضر استمع، قال ما أنا فاضي، ما أنا، إلى أن يموت الإنسان ويودع هذه الحياة. فعلينا أن نعتني بالعلم النافع ونأخذه من أهله. يا إخوة، الآن بعض الناس يظن أن كل من يحفظ الشعر ويأتي في المواقع وشاعر وكذا قالوا هذا هو العالم، كل من رأوه بمظهره وأسلوب وبلاغه وفصاحة قال هذا هو العالم، كل من يبكي قالوا هذا هو العالم. لا، انتبه، اسأل عمن تأخذ دينك، عمن تأخذ العلم. خذ العلم عن علماء السنة وأهل السنة الثقات الموثوق بعقيدتهم ودينهم، لأن الآن الناس كثير منهم ما يميز، وتجدهم مع قنوات التواصل هذه تأتيه رسالة من أي مكان، أرسلها على 100 في القروب ولا 500، قد يكون فيها مذهب باطل، قد تدعو لرفض، تدعو إلى عقائد مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. عليك أن تأخذ العلم عنه، والحمد لله بلادنا غنية بالعلماء الأفاضل، الشيخ بن باز بن عثيمين والفوزان والغديان واللحيدان وسماحة المفتي والشيخ أحمد والشيخ زيد وغيرهم من أهل العلم المعروفين بكتبهم ومحاضراتهم ودروسهم، ومشايخ أهل السنة ولله الحمد كثر. نسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. والله يا إخوة، العلم إذا اجتهد الإنسان فإن الله يوفقه، ييسر أمره ويعينه، والقصور حاصل، لكن يبذل الإنسان من وقته في طلب العلم وفي العمل بالعلم وفي العمل بالعلم وفي نشر العلم في محيطك بين أهلك وأولادك، فإن مما يثبت العلم نشره وتبليغه لمن هو بحاجة إليه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. أسأل الله سبحانه أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن لا يزيغ قلوبها بعد إذ هدانا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضاه، اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أدم على بلادنا وعلى بلاد المسلمين الأمن والاستقرار ورغد العيش يا ذا الجلال والإكرام. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها المشايخ النبلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن نلتقي في هذه الليلة الطيبة وفي هذا المساء العاطر في هذا المسجد المبارك بين إخوة لنا في الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتواصى بما يفيدنا. وإن موضوع هذه الكلمة كما بين فضيلة الشيخ محمد جزاه الله خير وأفاد في هذه المقدمة الطيبة وذكر من الاستدلالات على فضل العلم، وإننا جميعا بحاجة ماسة إلى أن يذكر بعضنا بعضا بما نحن بحاجة إلى التذكير به. وإن الذي ينتفع بالمواعظ والتذكير هم أهل الإيمان كما بين الله سبحانه: ذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. إن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالتذكير بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب، لأن القلوب يحصل فيها ما يحصل من الضعف. وقد قال سبحانه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهذه المجالس مجالس خير ومجالس ذكر. قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فهي رياض من رياض الجنة. وكما بين الشيخ الحديث وفقه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فهذه الفضائل الجمة لمن يجلس في بيت من بيوت الله يتدارس العلم، تدارس كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. وقد جاء أن أبا هريرة رضي الله عنه ذهب إلى السوق فقال: يا أهل السوق، أنتم في بيعكم وشرائكم وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فانطلق الناس مسرعين يظنون أن هناك دراهم تقسم في المسجد، فذهبوا المسجد فما وجدوا إلا حلق في المسجد، حلقات، حلقة في التفسير وحلقة في الحديث. فذهبوا إلى أبي هريرة قالوا: يا أبا هريرة، ما وجدنا ميراثا يقسم. قال: ماذا وجدتم؟ قال: وجدنا حلقات في المسجد. قال: ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، والعلماء ورثة الأنبياء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الميراث يلتحق بأقرب شخص، والعلماء هم أقرب الناس إلى الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، ورثوا العلم. فالعلم أيها الإخوة نحن في أمس الحاجة إليه، بل قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الناس في حاجة إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. الطعام والشراب تحتاجه في اليوم مرات معدودة، أما العلم يقول ابن القيم فتحتاجه بعدد النفس، عدد النفس من أول ما تستيقظ من نومك إلى أن تنام في آخر يومك. ماذا تقول عند قيامك من نومك؟ قمت، دخلت الحمام، ماذا تقول قبل دخولك الحمام؟ ماذا تقول عند خروجك؟ ماذا تقول قبل وضوئك؟ ماذا تقول بعد وضوئك؟ ماذا تقول عند لبسك ثوبك؟ ماذا تقول عند خروجك من بيتك؟ في طريقك إلى المسجد؟ في دخولك للمسجد ماذا تقول؟ كل هذه فيها علوم، فيها علم. ماذا تقول إذا دخلت المسجد؟ وهكذا العلم معك في اليوم اللي عند أكلك وشربك عند نومك ماذا تقول؟ كل هذه جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي نحن بحاجة إليه في اليوم والليلة. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: فالعلم نحتاجه بعدد النفس، بعدد النفس. والعلم كما لا يخفى على الجميع، وما هذه الكلمة إلا هي من باب التذكير، وإلا في القوم من هو أعلم منه. العلم منه ما هو فرض عين، وفرض العين كما سئل عن ذلك الإمام أحمد رحمه الله: ما الذي يجب من العلم؟ قال: ما لا يسع أحد جهله صلاته وصيامه. والعلم الذي هو فرض عين ما تصح به عبادته وتسلم به عقيدته، ما يلزم كل شخص بعينه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طالب العلم فريضة على كل مسلم، على كل مسلم، ويدخل في ذلك المسلم في العلم الذي هو فرض عين. فيجب أن يتعلم أركان الإيمان، يجب أن يتعلم أركان الإسلام. إن كان معه مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، إن كان مستطيعا للحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، وهكذا الصلاة يجب عليك أن تتعلم كيف تصلي، كيف تتوضأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان. كيف نعرف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ المنامات، تخيلات؟ لا، عن طريق العلم، عن طريق سؤال أهل العلم، عن طريق الحضور لأهل العلم، عن طريق القراءة في كتب أهل العلم، والاستماع لفتاوى ودروس أهل العلم. ولله الحمد والمنة، نحن في هذه البلاد المباركة، بلاد التوحيد والسنة، بلاد العلم والعلماء، نسمع في إذاعة القرآن الكريم الخير الكثير، في نور على الدرب فتاوى العلماء، والبرامج كذلك المفيدة الكثيرة، والدروس المسجلة. هذا خير عظيم لا يستفيد منه أهل البلد فقط، بل دول العالم تستفيد من هذا الخير ومن هذا الفضل العظيم الذي يشع من هذه البلاد المباركة. ما تجد بلد في العالم إلا وتجد خير هذه البلاد في دول العالم، إما مركز إسلامي أو جوامع كبيرة ودعاة على حساب هذه الدولة، دعاة في دول العالم على حساب هذه الدولة، ونفقاتهم ورواتبهم على حساب هذه الدولة. تأتي هذه البلاد الطلبة من أكثر من 200 دولة يتعلمون ويدرسون في هذه البلاد العقيدة الصحيحة، ثم يرجعون إلى بلدانهم دعاة، وكثير منهم على حساب هذه الدولة دعاة هناك، ويدرسون كتب العقيدة، كتاب التوحيد، الواسطية، إلى غير ذلك. دعاة من هذه البلاد ينطلقون إلى دول العالم، إلى دول العالم، يعلمون الناس كتب العقيدة الصحيحة، الواسطية، الطحاوية، أصول السنة الإمام أحمد، كتاب التوحيد وغيره. هذه منقبة عظيمة، وهذا خير عظيم يجب أن نذكر به حتى يعرفه الناس. ولهذا يقول الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، عداء للحق. الذي يعادي هذه البلاد يعادي التوحيد ويعادي الحق الذي تحمله هذه البلاد المباركة، التي يرفرف علمها لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمد الله على هذا الخير وعلى انتشار العلم. الواجب علينا أن نعتني بطلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في حديث مالك بن الحويرث الصحيح. وقال في الحج: لتأخذوا عني مناسككم، نأخذها من حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا سائر العبادات، وهذا لا يمكن إلا عن طريق العلم. والعلم يا إخوة ليس له حد محدود. بعض الناس يظن العلم خلاص إذا أخذ الشهادة الجامعية وعلقها سوالها برواز في البيت خلاص انتهت الدراسة. لا، يقول الشيخ أحمد الله رحمه الله شيخنا، يقول قلت للشيخ حافظ علامة الشيخ حافظ حكمي، الشيخ أحمد كذلك عالم جليل، قلت له أظن أن الطالب إذا تخرج من يعني الإعدادية اللي كانت أول ثانوية أو ثم الجامعة كلية أنه يخرج عالم. فقال الشيخ حافظ يعرف كيف يطلب العلم، يتخرج من الجامعة يعرف كيف يطلب العلم ما يخرج عالم. وهكذا نعم يعرف، هذه مفاتيح، هذه بداية، هذا انطلاقة لطالب العلم، هذه الشهادات. فطالب العلم، العلم ليس له منتهى. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله رؤي في آخر حياته وهو يحمل المحبرة، قيل له يا إمام تحمل المحبرة؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. وقيل للإمام عبد الله بن المبارك إلى متى تسمع الحديث؟ قال إلى الممات، إلى الممات. وكما قيل من المهدي إلى اللحد. العلم ليس له منتهى، طالب العلم يتزود من العلم، لأن الله تعالى يقول وقل رب زدني علما، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالازدياد إلا من العلم. والله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكلما بحث الإنسان في العلم كلما عرف نقصه وجهله وأنه بحاجة إلى العلم. تأمل في سير العلماء كيف كان حرصهم على العلم. بعضهم في مرض موته، قبل موته وهو يقرأ عليه، وكان يصحح للقارئ في الأسانيد وفي، فأوصي نفسي وأوصي إخواني جميعا أن نعتني بالعلم. العلم منه ما هو فرض عين، يجب أن تعرف أركان الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره، تعرف أنواع التوحيد، أنواع الشرك لئلا تقع في الشرك، وهكذا. ومن العلم ما هو فرض كفاية، وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، كعلم الطب، علم الهندسة، أحكام المواريث، فهذا إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، تغسيل الجنائز إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، أما إذا لم يقم به من يكفي فإنهم يأثمون في ذلك لتفريطهم وتقصيرهم في القيام بهذا الواجب. فالعناية بالعلم، والله تعالى أخبر برفعة أهل العلم، قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، يرفع به أقواما قرأوا القرآن وعملوا به. ولهذا يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل وارتق في الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كلما أكثرت من القرآن قراءة تدبر وتعقل كلما رفعك الله عز وجل. حرف الواحد بعشر حسنات. يا إخوة نحن في هذا الزمن الملهيات كثيرة والمغريات كثيرة، ومن أكثر ما أشغلنا في هذا الزمن هذا الجوال، أخذ أوقاتنا وأوقات الأبناء وهكذا. فيجب علينا أن ننتبه ألا تضيع الأوقات فيما لا ينفع. هذا سلاح ذو حدين، إن أردت الخير والعلم موجود، وكثير من الشباب هدانا الله وإياهم أشغالتهم في أمور ملهيات ومقريات إلى آخره. فلنغتنم الأنفاس ولنستغل الأوقات، فإن طلب العلم طريق إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تريد طريق الجنة في العلم، بإمكانك أن تغتنم وقتك، ترتب وقتك. أشغال الناس كثيرة في هذا الزمن، لكن اجعل لك وقت للقراءة النافعة، كتب العقيدة، كتب السنة. إذا كان عندك فرصة تحضر مجالس العلم، دروس العلم. إذا لم يتيسر لك فاستمع ولو عن طريق جوالك. الآن دروس مباشرة من المسجد الحرام، المسجد النووي، دروس المشايخ وأهل العلم مباشرة بالبث المباشر. بإمكانك في بيتك وانت تسمع، في سيارتك وانت تسمع، خير من الله عز وجل. قنوات الآن جعلتها الدولة قناة للقرآن الكريم وقناة للسنة النبوية، فيها خير عظيم ودروس لبعض أهل العلم. هذه كلها من سبل الخير. من وفقه الله لطلب العلم فهذا عبد أراد الله به خيرا. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، يعني يعينه للفقه في الدين. فهذا من إرادة الله بك الخير. إذا رأيت الشاب يحرص على دروس العلم والاستماع لدروس أهل العلم وتدوين العلم وكتابة العلم والفقه الصحيح على منهج السلف الصالح بالطرق الصحيحة، فهذا عبد أراد الله به خيرا. وبالمقابل مفهوم الحديث أن من لم يعتني بالعلم ولا بالفقه في الدين ولا فهذا لم يرد الله به خيرا. عليك يا عبد الله أن يكون لك نصيب من هذا الحديث قدر استطاعتك، أن يكون لك نصيب من العلم ومن الفقه في دين الله عز وجل حتى تعبد الله على بصيرة. بل خير الناس وأفضل الناس هم من اشتغلوا بالعلم، علم الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيح: خيركم، وفي رواية أفضلكم، من تعلم القرآن وعلمه. من تعلم القرآن وعلمه، هذا هم خير الناس وأفضل الناس. تعلم القرآن، يقول أهل العلم، ليس المراد به مجرد التلاوة، مراد به التلاوة والحفظ والفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل. تفهم القرآن فهما صحيحا، تقرأ في كتب التفاسير المعتمدة، كتب أهل السنة كابن جرير وابن كثير والبغوي والسعدي وغيرها من كتب التفاسير، وتفهم القرآن بفهم أهل السنة لا بفهوم الخوارج. لأن الخوارج ظلوا سبب ضلالهم كما يقول ابن عمر رضي الله عنه: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين. عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على المسلمين. وآفتهم من الفهم السقيم. ولهذا من المهم يا أيها الإخوة أن نحرص على أخذ العلم عن أهله، عن أهله، عن علماء السنة الموثوق بعلمهم. وفي هذا الزمن مع هذه الأجهزة أصبح كل من هب ودب يفتح له موقع، كل من هب ودب يلقي ويتكلم، سواء من طوائف أهل البدع أو من أهل الحق وغيرهم. فعليك أن تحرص على أن تأخذ العلم عن علماء السنة. يقول الإمام ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظر عمن تأخذ دينك. ويقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل العلم. والله تعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أهل النفاق، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأمور العظيمة المتعلقة بالأمن والخوف لغيره هذه تحال لأهل إلى أولي الأمر، إلى العلماء والولاة، هم أهل البصيرة والنظر الثاقب في هذه المسائل. أما أن يخوض الناس بالقيل والقال والكلام والتخمينات فلا تضيع نفسك في هذا، هذا الأمر له أناس، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالحرص حرص على أخذ العلم عن أهله. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. نص من القرآن ومن سنة، الكتاب والسنة. قال وطبيب ذاك العالم الرباني، العالم الرباني عالم السنة. الحمد لله بلادنا يعني تزخر بعلماء، رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، دروسهم المسجلة والمباشرة والكتب نافعة، وكتب أئمة السلف كذلك موجودة، فيها غنية وفيها كفاية. ولهذا يقول الإمام ابن القيم كذلك، قال رحمه الله وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. ما وقع من وقع في فتنة الشبهات والوقوع في البدع والضلالات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. ولهذا لما ذهب عبد الله بن عباس يناظر الخوارج رجع منهم أكثر من 2000، كانوا في جهل في ضلال، لكن لما بين لهم الحق رجعوا، وبقي من بقي. فالعلم مطلوب منك أن تأخذه عن أهله. ويقول الإمام مالك رحمه الله إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. العلم النافع يحجز صاحبه من الوقوع في الضلالات والغوايات وفي البدع والانحرافات. تأمل في الفرق الضالة الذين يستهينون بدماء المسلمين، تفجيرات واغتيالات وغيرها إلى غير ذلك. وللأسف يقولون جهاد سبيل الله، يأتي يفجر، الناس يصلون في المسجد ويقرؤون القرآن، يقتل نفسه ويقتل العشرات ويحرق في المصاحف ويخرج في بيت من بيوت الله ويقول جهاد سبيل الله. أين هذا؟ أين هذا من الإسلام؟ لا والله إن هذا ليس من الإسلام. لكن ما الذي لعب بعقولهم؟ منهج خفي، دعاة ضلال أثروا عليهم. فمن الواجب أن نأخذ العلم عن أهله، عن علماء السنة الذين يبينون لك الموقف الحق. ولهذا يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. بعد ما تولي بعد ذلك يقول والله أخطأنا، كما مر في التاريخ لما حصلت أزمة الخليج الأولى، العلماء أفتوا بجواز الاستعانة بالكفار لصد عدوان الملحدين، والإخوان المفلسين الإرهابيين قالوا لا الاحتلال. بعدين تبين الحق مع من. وهكذا لما أشعل الثورة قال العلماء هذه فتنة، قال الإخوان لا هذه ثورات مباركة. وهكذا تبين بعد ذلك الحق مع من. وهكذا على مر التاريخ إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الرجوع للعلماء، وبلادنا ولله الحمد فيها هيئة كبار العلماء، فيها لجنة دائمة للإفتاء. الرجوع لأهل العلم والعناية بطلب العلم، العلم الصحيح المؤصل من الكتاب والسنة، هذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة. ولهذا جاء في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالما أو متعلما، وعالما أو متعلما. قال بعض السلف: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك، لا تكن الثالث فتهلك. هو الجاهل، والجاهل عدو نفسه، الجاهل عدو نفسه. ولهذا يقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل حتى تعبد الله على بصيرة، تتعلم حتى تعبد الله على بصيرة. وأول علم يجب أن تعتني به علم العقيدة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هناك كلمات ربما يقولها البعض ويتساهلون فيها، فيها شركيات، فيها مخالفات، وربما يقولها البعض هو يمزح، مثل كلمة عندنا في المجتمع يقول لك عبلة، ها أم الصبيان. يقول شيخنا الشيخ أحمد الله يرحمه: إن كان يعتقد الاستغاثة بهذه الجن فهذا الشرك أكبر مخرج من الملة. أما إذا كان لا يعتقد الاستغاثة، هو حال كثير من الناس اليوم يقولونها هكذا على الفاضي، يقول فهذا من الشرك الأصغر. الشرك الأصغر هذا خطير، هذه ألفاظ شركية تجري على ألسنة الناس. فالواجب أن نتعلم وأن نحذر مما يخدش العقيدة ومما يخدش التوحيد. من ذلك قول بعض الناس: لولا الكلب لأتانا اللصوص، لولا سائق السيارة لانقلبت، لولا سائق الطائرة لحصل ما حصل. الواجب أن نقول لولا الله، وإذا أراد أن يذكر السبب فيقول لولا الله ثم فلان من الناس. ولهذا في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. هذا هو الواجب علينا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا يتوضأ وفي قدمه لمعة قدر الدرهم ما أصابها الماء، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. يجب أن نتعلم. عندما رأى رجلا يصلي وجاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راح وصلى مثل ما صلى، رجع مرة ثانية قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راح وصلى مثل ما صلى، المرة الثالثة قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله، والله لا أحسن غير هذا، فعلمني. ما قال مثل ما يقول بعض الناس عندنا: اللي معايا يسده، ها ولا الله المتقبل. لا، قال: علمني حتى يعبد الله على بصيرة. هذه صلاة عمود الدين. وأول ما تحاسب عنه أول ما يحاسب عنه العبد بين يدي رب العالمين. قال له: إذا أتيت الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر واقرأ ما تيسر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، إلى آخر الحديث. ورد أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يصلي، قال له: منذ كم تصلي بهذه الصلاة؟ قال: منذ 60 عاما. فقال له: لو مت لما أفلحت. الواجب علينا أن نعتني بديننا، بصلاتنا، بطهارتنا، بعباداتنا، حتى نعبد الله على بصيرة. ولا يكون هذا إلا بطلب العلم، أن تطلب العلم مخلصا لله، ليس من أجل الدنيا أو من أجل أن يقال لك فلان، ولا من أجل الله. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، هذا فيه وعيد. أول من تسعر بهم النار 3، أولهم رجل تعلم العلم لكن ليقال له عالم، ليس لله. فأخلص نيتك لله. ثانيا، أتبع العلم العمل، أتبع العلم العمل. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزوا 10 آيات حتى يتعلموها ويعملوا بما فيها. قال: فتعلمنا العلم والعمل. ولهذا القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به وحجة عليك إذا لم تعمل به. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، منها عن علمه، ماذا عمل فيه، ماذا عملت بعلمك، تعلمت ما شاء الله ودرست وأخذت شهادات، ماذا عملت بهذا العلم، أنت مسؤول عن هذا العلم. كذلك تنشر العلم، انشر العلم بين أهلك، بين أولادك، علمهم، ذكرهم أثناء جلوسك معهم على الطعام، ولو بحكم شرعي، مسألة في العقيدة يسمعوها منك يستفيد منك، أو في الجروب الخاص مع أهلك، هذه فرصة لتعليمهم ما ينفعهم، وهم بحاجة أو في أمس الحاجة إلى العلم النافع. فلنجتهد في طلب العلم، في العمل بالعلم، وفي نشر العلم، وفي الصبر على ذلك. الصبر على العلم، العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جهاد. تأمل في سير العلماء، اقرأ في سير العلماء، ولو العلماء المعاصرين، الشيخ ابن باز الله يرحمه وقته كله لله، ما ينام إلا أظن 4 ساعات في اليوم، كل يوم في التعليم وفي خدمة المسلمين. الشيخ ابن عثيمين، شيخنا الشيخ أحمد، كان يدرس بعد الفجر ويرتاح ساعة، ثم من 8 إلى الظهر يدرس بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب، والمستفتين من كل مكان، ما ينام إلا ساعات محدودة في الليل، ويقوم قبل الفجر أظن بأكثر من ساعة. هؤلاء ناس قدموا وفرغوا أنفسهم وأوقاتهم لله عز وجل. فنحن الإنسان كما يقول الله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولكن ليكن لك نصيب من العلم. أما أن تحرم نفسك، ما عاد عندك وقت للعلم، احضر استمع، قال: ما أنا فاضي، ما أنا، إلى أن يموت الإنسان ويودع هذه الحياة. فعلينا أن نعتني بالعلم النافع ونأخذه من أهله. يا إخوة، الآن بعض الناس يظن أن كل من يحفظ الشعر ويأتي في المواقع وشاعر وكذا قالوا هذا هو العالم، كل من رأوه بمظهره وأسلوب وبلاغه وفصاحة قال هذا هو العالم، كل من يبكي قالوا هذا هو العالم. لا، انتبه، اسأل عمن تأخذ دينك، عمن تأخذ العلم. خذ العلم عن علماء السنة وأهل السنة الثقات الموثوق بعقيدتهم ودينهم، لأن الآن الناس كثير منهم ما يميز، وتجدهم مع قنوات التواصل هذه تأتيه رسالة من أي مكان، أرسلها على 100 في الجروب ولا 500، قد يكون فيها مذهب باطل، قد تدعو لرفض، تدعو إلى عقائد مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. فعليك أن تأخذ العلم عنه. والحمد لله بلادنا غنية بالعلماء الأفاضل، الشيخ بن باز بن عثيمين والفوزان والغديان واللحيدان وسماحة المفتي والشيخ أحمد والشيخ زيد وغيرهم من أهل العلم المعروفين بكتبهم ومحاضراتهم ودروسهم، ومشايخ أهل السنة ولله الحمد كثر. نسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. والله يا إخوة العلم، إذا اجتهد الإنسان فإن الله يوفقه، ييسر أمره ويعينه، والقصور حاصل، لكن يبذل الإنسان من وقته في طلب العلم وفي العمل بالعلم وفي نشر العلم في محيطك بين أهلك وأولادك، فإن مما يثبت العلم نشره وتبليغه لمن هو بحاجة إليه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. أسأل الله سبحانه أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أدم على بلادنا وعلى بلاد المسلمين الأمن والاستقرار ورغد العيش يا ذا الجلال والإكرام. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.